يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فلا بد من أن نجتمع على هذا وأن نترك التحزب وأن نترك الجهوية وأن نترك الطائفية. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، وإنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. والإمام هو الحاكم، يجب على الناس جميعا أن يصطفوا حوله وأن يتركوا ما هم عليه من التحزب والتفرق والتشرذم. فما استفدنا والله من هذا إلا ذلا على ذلنا، وضعفا على ضعفنا، وتفرقا على تفرقنا. وإن أولى وأعلى وأول ما توجهت همة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانه لهو توحيد الله تبارك وتعالى، لأنه أصل الدين وركنه الركين، وهو أول واجب على العالمين. ولأجله خلق الله جل وعلا الجن والإنس، وهو أعظم سبب لمغفرة الذنوب، وهو أعظم سبب في رغد العيش، وهو أعظم سبب للأمن، وهو أعظم سبب في نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالد حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان
فاصدع بما تؤمر.
سجلت هذه المادة بدار الحديث السلفية بالقوز في 20 من شهر ذي القعدة لعام 47 و400 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ أمته جميع هذا الدين وجميع ما أنزل رب العالمين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما هنا موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، فهذا أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ جميع ما أنزله الله تبارك وتعالى إليه. وقد تكفل الله جل وعلا بحمايته وحفظه وكلاءته، فقال الله جل وعلا له: والله يعصمك من الناس. يعصمك منهم أن يحميك ويمنعك منهم، فلا يصلون إليك ولا ينالونك بقتل ولا بأسر، وإن كان قد يناله شيء من أذاهم القولي والفعلي. وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى،
أن يؤذى أنبياء الله جل وعلا، كما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، فإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل بأن كتمت شيئا مما أنزل الله عليك فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال الله جل وعلا آمرا له في أخرى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاصدع بما تؤمر، وما هنا أيضا موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، فأمره الله جل وعلا أن يصدع بجميع ما أمر بتبليغه، وتكفل الله جل وعلا له هنا أيضا بكفايته وحمايته من المشركين ومن أعداء هذا الدين. إنا كفيناك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وهذه الآية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى قد يضيق صدره بما يقال ويكذب عليه ويفترى عليه، والله جل وعلا أمره في هذه الحالة أن يفزع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى التي يجد فيها سعة الصدر، ويجد فيها انشراح الصدر، ويجد فيها الأمن والأمان، ويجد فيها الراحة والاطمئنان، ويجد فيها ذهاب الهموم والغموم. ولذلك قال الله جل وعلا له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، حمى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وكفاه سبحانه وتعالى، ففي الآية الأولى قال الله جل وعلا له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالله هو العاصم، والرسول صلى الله عليه وسلم فقير محتاج لعصمة الله سبحانه وتعالى، محتاج لحماية الله عز وجل. وكذلك في الآية الأخرى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. فالله هو الكافي، والرسول عبد بشر مكفي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فالله هو الكافي والنبي مكفي يا عباد الله. وهذه الآية فيها دليل على أن الواجب على العباد أن يعلقوا جلب منافعهم ودفع مضارهم بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فكل من سوى الله جل وعلا، بدءا من الأنبياء فقراء إلى الله جل وعلا، يحتاجون إلى حفظ الله، يحتاجون إلى حمايته وكلاءته سبحانه وتعالى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق، وهو من هو في القرب من الله سبحانه وتعالى، ومع هذا فكان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، ولا يستطيع أن يحمي نفسه من عداوة من عادى أو من أذية من آذى، فحماه ربه سبحانه وتعالى. قال له: والله يعصمك من الناس. وقال الله جل وعلا له: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. تأملوا في هذه الآيات التي تفيد الإنسان إيمانا وتفيده تعلقا بالله جل وعلا وتفيده طمعا فيما عند الله عز وجل، كما أنها تفيده أن يقطع قلبه عن الالتفات إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، جملة معرفة الطرفين مؤكدة بإن، والجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر. فإن حسبك الله، حسبك الله أي لا كافي لك سواه، فهو وحده سبحانه وتعالى حسبك وهو وحده كافيك. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره، أي هو الذي نصرك. أما أنت فلا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، ولا تملك لنفسك نصرا ولا عزا، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي جمع حولك هؤلاء المؤمنين. ما جمعتهم بحولك ولا بقوتك ولا بفصاحتك ولا ببلاغتك، وإنما الله جل وعلا هو الذي تفضل عليك بنصره، وتفضل عليك بأن جمع حولك هذه الثلة المباركة. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله حسبك وحسب أتباعك. الله حسبك وحده لا شريك له، وهو سبحانه حسب أتباعك. فمن التمس حسبا أو كافيا سوى الله سبحانه وتعالى فليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعلقون قلوبهم بالله سبحانه، ويعتمدون عليه، ويتوكلون عليه، ويفوضون أمورهم إليه في جلب منافعهم ودفع مضارهم، ولا يلتفتون لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل في هذه الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. عباد الله، تأملوا في قول الله جل وعلا: وألف بين قلوبهم. فإن جمع الناس وإن التأليف بين الناس لا يكون إلا على أساس من العقيدة الصحيحة والتوحيد. وإن جمع الناس وإن التأليف بين الناس لا يكون إلا بجمع الناس على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو الذي جمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام في أول عصرها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، التي هي توحيد الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلا يمكن أن نجمع الأمة وأن نخرج في بلادنا هذه عما نحن فيه إلا بتوحيد لله تبارك وتعالى رب العالمين، وإلا بوحدة نجتمع فيها جميعا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد ووحدة. قال الله عز وجل مبينا أن هذا هو سبيل الأنبياء: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين الذي هو التوحيد ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فمن هدي فوحد الله عز وجل ولزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليعلم أن الله قد أنعم عليه بنعمة لا تعادلها نعمة. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فلن تستقيم لنا حال يا عباد الله إلا بجمع الأمة على توحيد الله سبحانه وتعالى، مفردين له بالعبادة ومفردين له بالتعلق به سبحانه وتعالى. ولا يستقيم لنا أمر إلا بجمع الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن نجتمع على هذا، وأن نترك التحزب، وأن نترك الجهوية، وأن نترك الحزبية، وأن نترك الطائفية. والدولة إن وفقها الله جل وعلا فواجب عليها أن تقوم بحل جميع الأحزاب وجميع الطرق والطوائف، وكذلك أن تحل هذه الحركات المسلحة، لا بد من حلها جميعا، ومن أن يجتمع الناس جميعا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف حاكم هذه البلاد. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. وإنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. والإمام هو الحاكم، حاكم هذه البلاد، يجب على الناس جميعا أن يصطفوا حوله وأن يتركوا ما هم عليه من التحزب والتفرق والتشرذم. فما استفدنا والله من هذا إلا ذلا على ذلنا، وضعفا على ضعفنا، وتفرقا على تفرقنا. وما كنا بهذا إلا لقمة صائغة لأعدائنا، تتكالب علينا الدول من هنا وهناك، مستغلين هذا التفرق، ومستغلين بعد الأمة عن عقيدتها وعن اتباع نبيها. فما هذه البدع والضلالات، وما هذه الشركيات المتفشية، إلا سبب الرئيس فيما نعايشه يا عباد الله. عباد الله، واجب علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد اعتصم بالله عز وجل، فكفاه الله تبارك وتعالى أمر الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث البراء لما قال أبو سفيان يوم أحد: أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قول الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قول الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى لكم. ما قال لهم: قولوا النبي معنا، قولوا النبي مولانا. قال لهم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالله هو الذي يتولى أمورنا جلبا للمنافع ودفعا للمضار. ها هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ويعلمهم أنه لا يملك لهم نفعا ولا يملك لهم ضرا. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله، بنعمة من من؟ من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. تأملوا في قوله لم يمسسهم سوء، هذا في حق من اعتصم بالله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يحفظه وإن الله جل وعلا يحميه. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو صلى الله عليه وسلم في المنزلة عند الله جل وعلا معصوم وليس بعاصم، ومكفي وليس بكاف، فواجب على الناس أن يعتصموا بالله سبحانه، وأن يلجؤوا إلى الله عز وجل في جلب منافعهم ودفع مضارهم، وأن يعلقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يلزمنا وإياكم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهجه، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، لما أمر الله جل وعلا نبيه بإبلاغ هذا الدين فقال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال له: فاصدع بما تؤمر. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين، وبين الشريعة أعظم تبيين. وما أحوجنا لأحد في عباداتنا وفي عقائدنا وفي أخلاقنا وسلوكنا وفي معاملاتنا، ما أحوجنا إلى أحد نأخذ منه عقيدة أو نأخذ منه عبادة أو نأخذ منه معاملة أو أخلاق. بل كفانا الله جل وعلا ببعثة هذا الرسول الكريم. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. من حدثك أنه كتم شيئا أو أخفى عن الأمة شيئا من أمر دينها فقد أعظم الفرية على الله عز وجل. وإن أولى وأعلى وأول ما توجهت همة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانه لهو توحيد الله تبارك وتعالى. فأبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد في تقريره، لأنه أصل الدين وركنه الركين، وهو أول واجب على العالمين، ولأجله خلق الله جل وعلا الجن والإنس كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. بينه النبي صلى الله عليه وسلم واهتم ببيانه، لأنه السبب الأعظم في دخول الجنة. ففي الصحيحين من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وكذلك هو السبب الأعظم في النجاة من النار، كما في حديث عتبان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهو أعظم سبب لمغفرة الذنوب. ففي الترمذي من حديث أنس: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهو أعظم سبب في نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فإنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وهو أعظم سبب في رغد العيش، كما قال الله جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا، أي وحدوا الله واتقوا، أي فعلوا ما أمر الله به وتركوا ما نهى عنه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم عباد الله، وهو أعظم سبب للأمن. ونحن جميعا قد عشنا زمن الخوف وعشنا زمن التهجير، فأمننا في توحيدنا لربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الذين آمنوا، أي وحدوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهو سبب في صلاح الحال وسبب في التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو الشرط، هذا شرط الاستخلاف وشرط الأمن من الخوف وشرط رغد العيش. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولذا توجهت همة النبي صلى الله عليه وسلم لبيانه، فهو الأصل في قبول الأعمال، لا قبول لصلاتك ولا لصيامك ولا لزكاتك ولا لحجك ولا لنفقتك ولا لبرك لوالديك ولا لقراءتك للقرآن ولا لذكرك لله عز وجل، إلا بأن تقام هذه الأعمال وتؤسس على أساس صحيح من العقيدة والتوحيد. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. هذه الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، أصلها إذا ضرب بجذوره في قلب المؤمن أثمر العمل الصالح، قامت على ذلك الفروع وقامت الأوراق وأينعت الثمار. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما إذا كانت هذه الشجرة على الشرك فإنها تكون على ظهر الأرض تجتثها وتكفؤها أدنى ريح. نعم يا عباد الله، ولذلك توجهت همة النبي صلى الله عليه وسلم لبيان هذا التوحيد، وأن من كان عليه فليبشر بالخيرات والمسرات في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. سل يا عبد الله ما دينه؟ ما دينه الذي يشك فيه الكثير من الناس يتشككون فيه؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فهذا ديني الذي لا أشك فيه. ما دينه الذي لا يشك فيه؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. هذا هو التوحيد، لا يقوم إلا على أمرين، على نفي وإثبات. فلا أعبد بنفي مستمر، فلا أعبد الذين اسم موصول عام في كل من عبد من سوى الله سبحانه وتعالى، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. لا أدعو غير الله، ولا أحلف بغير الله، ولا أستعين بغير الله، ولا أستغيث بغير الله، ولا أذبح لغير الله، ولا أطوف بغير بيت الله، ولا أطلب جلب المنافع ودفع المضار من القباب والقبور والأضرحة، ولا أعلق التمائم ألتمس منها جلب نفع أو دفع ضر، ولا آتي السحرة والكهنة والعرافين، وإنما أعتصم بالله رب العالمين. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. طيب من تعبد؟ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وهذه قاعدة توحيدية. الذي يميتك هو الذي يستحق عبادتك، الذي يميتك هو الذي يستحق أن تعلق جلب المنافع ودفع المضار عليه، ولا مميت لنا سوى الله سبحانه وتعالى. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالموت والحياة بيد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعبد الذي يحيي ويميت، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، أي من الموحدين، وأمرت أن أكون من الموحدين. فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يقول: قد أكثرتم من الكلام علينا في التوحيد. هذا ربنا جل وعلا يقول هذا لمن؟ لنبيه صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. ولا تدع من دون الله، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت بأن دعوت غير الله فلا مجاملة ولا مساومة، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي من المشركين. هذا نبينا، وحاشاه، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يدعو غير الله أو أن يلجأ لغير الله، ولكن على فرض أنه فعل هذا فإنه سيكون من المشركين، من الظالمين. فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه العقيدة يجب أن نعقد عليها قلوبنا، فإن كل صلاح وكل خير وكل سعادة وكل أمن وكل سعة رزق إنما هي بسبب توحيد الله سبحانه وتعالى. وإن كل شر وكل بلاء وكل فتنة وكل فقر وكل ضنك في العيش وكل مصاب إنما سببه الشرك بالله سبحانه وتعالى والتنديد بالله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يجمع أمة محمد جميعا على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤلف بين قلوبها، وأن ينأى بها عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يردها إلى كتابه
وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.